تبعا ودنيا مخترة وإعجاب كل ذي رأي برأي فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. ومن فوائد الآية الكريمة تحديد الكافرين كقوله إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن مرجع الخلائق إلى الله وحده مستفاد من لكن ما هي الدليل منه إلى الله وحده؟ كاذن الخبر الدال على الحصر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الكلام لله لقوله فننبئهم بما عملوا. ومنها أن كلامه سبحانه وتعالى بصوت مسموع لقوله فننبئهم، لأن ما لا يسمع لا يكون فيه إنباء ولا إنباء إلا بصوت مسموع. وهذا الصوت ليس كأصوات المخلوقين بل هو أعظم وأجل. ولهذا إذا تكلم الله بالوحي صوت أهل السماوات وارتجف في السماوات. فمعلوم أن صوت أحد من الخلق لا يحدث من هذا الشيء، ولكن الله عز وجل أعظم وأجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله لقوله إن الله عليم بذات الصدور. ومن فوائدها التخويف من مخالفة الإنسان باطنا لقوله عليم بذات الصدور. فإياك والمخالفة في الباطن، لا تقل إنني لم أظهر ولا أحد يعلم، فإنه وإن لم يعلم الخلق فالله تعالى يعلم. مهما فتكم الشيء فإن الله تعالى يعلمه. ولهذا قال إن الله عليم بذات الصدور. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان مراقبة الله عز وجل دائما لقوله عليم بذات الصدور. ولهذا جاء في الحديث أكثر الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، لأنك إذا علمت بذلك وأوقنت به أوجب لك ذلك المراقبة، مراقبة الله عز وجل والرغبة إليه، وأن تكون همتك دائما في طلب ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان يؤمن بهذا الأمر ومراقبة الله عز وجل بما في قلبه، فإنه لو هم بمعصية في أخطى ما يكون في الأرض فسيردعه ذلك الإيمان عن هذه المعصية. ولهذا حماية الإيمان بمعتنقه أعظم بكثير من حماية السلوكات لما توجه إليه، أليس كذلك؟ الشعب المؤمن ما يحتاج إلى مراقبة السلوكة، لأنه يعلم أنه مراقب من قبل من؟ من قبل من يعلم الخائنة الأعين وما في السجود. لكن إذا ضعف الإيمان احتاج إلى قوة السلطان، فإن ضعف الإيمان والسلطان فسدت الأديان والبلدان. فإذا اجتمعت القوتان، قوة الإيمان وقوة السلطان، فهذا هو الكمال. وإن ضعف جميعا فهذا هو الهلاك. وإن ضعف أحدهما دون الآخر ففيه حياة وموت. ثم قال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب قليل. نمتعهم عرف النظمية وزلاء الكافرين. فيستفاد من الآية الكريمة أن الكافر قد يمتع في الدنيا أكثر مما يمتع المؤمن، أليس كذلك؟ إن قال نمتعهم، وهذا هو الواقع. فإن بعض الكفار يكون أشد تمتعا في الدنيا من المؤمنين، ولكنه كما قال عز وجل قليلا. ومن فوائد الآية الكريمة أن التمتيع في الدنيا قليل في زمنه ونوعه، أما زمنهم فضاهر، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. وأما نوعهم فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب الكفار عذاب قليل، بقوله ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ. ومنها أن الكفار يضطرون ويلجؤون إلى دخول هذا العذاب، لقوله نضطرهم، يعلم أن هذا الاضطرار يكون عند خروج الروح ويكون كذلك في الآخرة. أما عند خروج الروح فإنه قد ورد الحديث حديث البراء الطويل أنه إذا حضر الموت إلى هؤلاء الكفار وبشر روحه بالغضب من الله سبحانه وتعالى فإنها تتفرق في بدن وتتشبث فيه حتى ينتزعوها منها من البدن، ينزع السفود من السفن البلوك يعني بشدة. ويدين لذلك قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم أخرجوا، يدل هذا الأمر على أنهم كانوا أشحاء في إخراجهم أشحاء في إخراجهم اليوم تجزون عذابهم إلى آخره. هذا معنى قول مضطرهم، ما أتونا مختارين من قديم، هذا واقفهم. وقال تعالى في الآخرة: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون بعنف حتى يدخلوها والعياذ بالله. ثم قال عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. في هذه الآية الكريمة دليل على أن المشركين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون بربوبية الله، لقوله ليقولن الله، وفيها أن هذا التوحيد لا ينفع من أقر به، لأن هؤلاء المشركين انتفعوا بهذا الأفكار ولا لا؟ لا، بل لا بد من أن يضاف إليه التوحيد الألوهية والأسماء والصفات. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن خالق السماوات والأرض هو الله عز وجل، خالق السماوات والأرض هو الله. ثم قال قائل: هل المخلوق يخلق؟ نقول: لا، المخلوق لا يمكن يخلق، وخلق المخلوق إنما هو تحويل، تحويل شيء إلى شيء، يجعل الخشب بابا ويجعل النبر بيتا وما أشبه ذلك. لكن هل يخلق خشبة ليجعلها بابا؟ لا، ولا يخلق مدرا ليجعله بيتا. فكل ما في الإنسان من مصنوعات ومبتكرات ومبتدعات إنما هو تغيير وتحويل من شيء إلى شيء. أما إيجاد ذوات الأشياء فهو إلى الله عز وجل. ولهذا يتبين ما نقوله: خلق السماوات والأرض. وإلا فالإنسان يخلق، لكن خلقه ليس معنى إبداع وإيجاد، إيجاد بعد عدم، ولكنه كما أقول وأكرره حتى يتبين لكم معنى قوله: فتبارك الله أحسن الخالقين. فأثبت أن الله خلقا، لكن هذا الخلق ليس خلق إيجاد ولكنه خلق تحويل وتغيير لبعض الأشياء حسب ما أعطاه الله تعالى من قدرة علمية وبدنية. ومن ذلك لا تكون إثبات أن السماء متعددة، لقوله السماوات، وقد بين في آية أخرى أن عددها سبع، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن اعتراف الإنسان بالحق مما يحمد الله عليه، لقوله للرسول قل الحمد لله، فإنه لا شك أن إقرار الإنسان واعترافه بالحق إظهار للحجة، وإذا ظهرت الحجة كان في ذلك من الثناء على الله ما هو أهل له سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن أكثر هؤلاء المعاندين والمشركين كانوا لا يعلمون، إما للجهل وإما لعدم الانتفاع بعلمهم، لقوله بل أكثرهم لا يعلمون. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي تأكيد الكلام في موضع التأكيد، لأن قول إن سألتهم ليقولن، فأكد الله عز وجل أنهم سيقولون ذلك لأن لا يقول قائل هل هؤلاء يقرون بتوحيد الربوبية أو لا يقرون، فبين الله أنهم يقرون به وأكد ذلك حتى لا يقال كيف يقرون بتوحيد الربوبية ثم ينكرون توحيد الألوهية. وإلى هنا انتهى. قال الله تعالى لله ما في السماوات والأرض، هو الغني الحميد، عظيمة هنا خبرية لله ما في السماوات والأرض، وفيها حصر وطريقه تقديم الخلع، لأن تقديم ما حقه التحريم يفيد الحصر. فلله ما في السماوات يعني لا لغيره، لا لغيره بل له وحده سبحانه وتعالى. وقوله ما في السماوات أي ما كان فيه فيها، والأرض ثلاثة، وأتى بما التي لغير العاقل لأنه يراد بها ملك الذوات والصفات، وإذا يريد بها ملك الذوات والصفات أتي بما لأنها أكثر، فإن كل ذات لها صفة، وهذا ليس كل ذوات عاقلة، بل الدواب والبهائم وسمها من قسم غير العاقل. وقول الله في السماوات قال المؤلف ملكا وخلقا وعبيدا، ملكا وخلقا، والملك يسوى ملك الدوات والتصرف في هذه الدوات، ولهذا قال وعبيدا، والمراد العبودية هنا العبودية العامة دون الخاصة، لأن العبودية الخاصة تختص بالطائعين الذين تذللوا لله سبحانه وتعالى طاعة بالمعنى الشرعي، وأما العبادة العامة فهي تشمل كل الخلق، لأن جميع الخلق متذلل لله عز وجل في اعتبار الكون والتقدير، ما أحد يستطيع أن يعارض قضاء الله وقدره، لكن الكفار يستطيعون أن يعارضوا شاء الله، ولهذا عارضوا وأنكروا الشرع واستكبروا عن الحق. قال وعبيدا فلا يستحق العبادة، فلا يستحق العبادة فيهما غيره، في السماوات والأرض ما يستحق العبادة إلا الله، لأنه بمقتضى العقل والفطرة أن المالك الخالق المدبر يجب أن يكون هو المعبود، ولهذا يستدل الله عز وجل على وجوب العبادة بماذا؟ بالربوبية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ومر علينا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله. وهذا ظاهر أن من له الخلق يجب أن تكون له العبادة وحده، إن الله هو الغني عن خلقه الحميد المحمود في صنعه. الجملة هنا استنافية لبيان ما لله عز وجل من هذين الاسمين وما تضمناه من الصفة، إن الله هو الضمير ضمير الفصل، ولضمير الفصل ثلاث فوائد: الفائدة الأولى التوفيق، الثانية الحسن، والثالثة التمييز بين الخبر والصفة. فإذا قلت زيد فاضل، فزيد مبتدا والفاضل يحتمل أن تكون صفة لزيد وأن الخبر لم يأتي بعد، وأن التقدير زيد زيد الفاضل محبوب مثلا. فإذا قلت زيد هو الفاضل احتمل أن يكون صفة ولا لا؟ لا، نكون خبرا، ولهذا سمي ضمير حسن. إن الله هو الغني قال المؤلف عن خلقه، وهو كذلك غني في نفسه غني عن خلقه، عن غيره غني في نفسه لكثرة ما عنده، لأن كل شيء فهو لله عز وجل، وهذا تمام الغنى. وغني عن خلقه فلا يحتاج إلى أحد، والدليل قوله تعالى فإن الله غني عن العالمين. أما من سواه فإنه مستقر، مستقر إلى من؟ إلى الله عز وجل قبل كل شيء. ثم إن الناس بعضهم مستقر إلى بعض، كما قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في هذه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. الناس بعضهم إلى بعض في حاجة، بل في ضرورة أحيانا، والجميع إلى الله في حاجة من ضرورة. أما الرب عز وجل فإنه في غنى عن غيره، كما أنه غني بنفسه أيضا. إذا غناه يتضمن شيئين، شيئين: الغنى الذات بمعنى كثرة ما يملكه سبحانه وتعالى، إذ كل شيء فهو ملكه. الثاني الغنى عن الغيب، بحيث لا يحتاج إلى أحد وغيره محتاج إليه. وقول الحميد قال المؤلف رحمه الله الحميد في المحمود في صنعه، فقصر في التفسير من وجهين. أول قال الحميد بمعنى المحمود، والصحيح أن هذا معنى المحمود والحامد، فهو سبحانه وتعالى حامد من يستحق الحمد، وما أكثر الثناء على من يستحقون الثناء في كتاب الله عز وجل، وهو كذلك محمود على كمال صفاته وكمال إنعامه. محمود على أمرين: على كمال صفاته وعلى تمام إنعامه. الوجه الثاني مما قصر فيه المؤلف أنه قال المحمود في صنعه، والصواب أنه محمود في صنعه وفي شرعه أيضا، فإن شرعه سبحانه وتعالى أكمل الشرائع وأنفعها للعباد. ومن سمى للخلق طريقا تستقيم به أمورهم فهو أهل للحمد. الآن لو أن أحدا دلك على طريق بلده، طريق بلد في صفة واحدة من سفراته، تحمده ولا لا؟ تحمده. فكيف بمن دلك على طريق الآخرة في كل ما تحتاج إليه؟ فالصواب أن حميد بمعنى حامد ومحمود، وحميد في صنعه وفي شرعه. فصنعه الذي هو الخلق يحمد عليه سبحانه وتعالى على إيجابه وعلى إعداده وعلى إمداده، وهو أيضا حميد في شرعه يحمد عليه لما في شرعه من العدل والحكمة والرحمة التي لا نظير لها. وما أعظم الفائدة في اقتران الغني أو اقتران الحميد بالغني، لأنه كما مر علينا أسماء الله تعالى كلها حسنى وتدل على معنى أحسن، لكن قد يدل الاسمان على صفة ثالثة حصلت بما لا باقترانه، حصلت باقترانه. فالغنى مع الحمد يزداد كمالا، لأنه قد يكون الغني غنيا ولكن غنى لا يحمد عليه، مثل البخيل الغني غني لكن لا يعتمد على غناه لأنه لا يستفاد من ماله. نعم، وقد حرم نفسه من مصلحة ماله، لكن الله عز وجل له الغنى المقترن بالحمد لكمال إحسانه على خلقه من هذا الغنى. إن الله هو الغني الحميد. ثم قال عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. قبل أن يزول العراق، ولو أن ما، نعم، لو هذه شرطية وفعل الشرط محذوف، أي ولو كان، ولو ثبت أن ما في الأرض، لو ثبت أن ما في الأرض من شجرة إلى آخره. وما اسم موصول بمعنى الذي، وفي الأرض جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول، يعني لو أن الذي استقر في الأرض. ومن شجرة جار ومجرور بيان لما، بيان لما الاسم الموصول، لأن الاسم الموصول مبهم يحتاج إلى بيان. فمن شجرة بيان له، من شجرة بيان له، يعني لو أن لو تعرف من الشجر. وقوله أقلام خبر أن، خبر أن، يعني ولو أن الذي في الأرض من الأشجار كان أقلاما، هذا المعنى، كان أقلاما يكتب بها. والبحر يقول عف على اسم أن، البحر، وفي قراءة والبحر هو بحر مع المجرد في مصر، لكن ما الذي يبقى منفوض فالعطف على اسم إني، اسم أنا. والبحر إذا كانت الرفض فهي مبتدا، فهي مبتدا. قال ابن مالك: وجائز الرفض كمعطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل، وألحقت بإن ذاكن وعن، هذا أن. فهي البحر عطفنا على اسم إما فتكون بالنسبة. ينبه من بعده سبعة أبحر. وما الخبر؟ لا ما هذا جواب الشرط. الخبر محذوف قدره المؤلف بقوله مجاز، يعني لو أن ما في الأرض من الأشجار أقلام وما فيها من البحار مجاز، مجاز يعني حبر يكتب به. جواب الشرط: ما نفذت كلمات الله المعبر بها عن معلومات إلى آخره. نعم، ما نفذت كلمات الله، نفذ احنا انتهى وخلص. ما نفذت كلمات الله، كلمات الفاعل نفذت، الكونية والشرعية نفذت. السبب لأنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما، لم يزل ولا يزال متكلما. والخلق له نهاية ولا ما له نهاية؟ لا، الخلق ما له نهاية، لأنه إذا دخل الناس الجنة أو النار وشكرا بلود دائم سرمة أبد. نعم، فإذا كل شيء نخلقه الله فإنه نخلقه لماذا؟ يخلقه بالكلمة كل فيكون. إذا كانت المخلوقات لا تنتهي، نعم، وكذلك أيضا نقول الله عز وجل في الأزل ما النهاية، فإنها لا يمكن أن تنفذ أبدا. حتى لو فرض أن البحر ومن بعده سبعة أبحر تمده، والشجر كل الشجر الذي في الأرض أقلام وصار يكتب بها، فإن كلمة الله لا تنفذ، كلمات الله عز وجل لا تنفذ. ويجب ذلك توارث لأن المخلوقات لا تنفذ، وكل مخلوق فإنه يكون بالكلمة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن نقول له كن فيكون. إذن يتبين لنا وجه كون هذه الجملة القدرية صدقا محضا، وهو صدق لا شك. كلمات الله خبر الله صدق، لكن قد يقول قائل: كيف مش وجه هذا؟ نقول: هذا وجه، لأن الإنسان قد يستعظم أن يكون البحار نعم البحار البحر المحيط ومن وراء سبعة أبحر يكون مدادا وما في الأرض من الشجر أقلام يكتب به ثم لا تنفذ الكلمات. قد يستعظم هذا الشيء ولكنه إذا عرف كما على قدرة الله وعظمته ما استعظم هذا. نعم. وقول ما نفذ كلمات الله قال المعبر بها عن معلوماته بكتبها في تلك الأقلام بذلك المداد ولو بأكثر من ذلك لأن معلوماته تعالى غير متناهية. حق الله عن المؤلف هذا تحريف عبر يقول ممرض كلمات المعلومات معلومات الله يعني ما نفد ما يعلمه لكن هذا تحريف الله من القرآن. الله يقول ما نفدت كلماته والكلمات اللي تكتب كلمات اللي تكتب أما المعلومات فقد تكتب وقد لا تكتب فهل كل معلومات تكتبها لكن كلماتك إذا أردت أن تعبر عنها للغير تنطق بها وتكتبها. المعنى ما نفدت كلمات الله أي كلماته بالحق حقيقة المعنى الكلمات الحقيقية لو أمليت على أحد وصارت البحار مداد لها والأشجار أقلام منها ما نفدت فيجب أن كراها. وهذا يدل على عظمة الله عز وجل وكمال قدرته. إن الله عزيز لا يعجزه شيء حكيم لا يخرج عن شيء عن علمه وحكمته. قول عزيز يقول لا يعجزه شيء وأحيانا يعبر المؤلف نفسه يقول عزيز لا يغلبه شيء وذلك لأن العزة كما سبق تنقسم إلى ثلاثة أقسام عزة القدر والثاني عزة القهر وهي الغلبة والثالث عزة الامتناع وهي أنه سبحانه وتعالى لا يناله شيء لا يناله شيء بشيء أبدا امتنع عن كل شيء بقوته سبحانه وتعالى. وأما قوله حكيم فهو هنا قال لا يخرج شيء عن علمه وحكمته ففسر الحكمة بالعلم. وقد سبق لنا أن الحكيم مشتق من الحكم والحكمة فهو حكيم لا يخرج عن ملكه شيء وحكمه وحكيم لا يخرج عن حكمته شيء. إذن هو حاكم محكم كلها تؤخذ من كلمة حكيم. وفي قرن العزيز بالحكيم فيها إثبات صفة ثالثة غير العزة والحكمة وهي أن عزته عز وجل مقرونة بحكمة فتكون عزة أكمل وتكون حكمة أكمل. وذلك أن العزيز من الخلق قد تأخذه العزة بالإثم فلا يكون حكيما في تصرفه أليس كذلك؟ لكن الله عز وجل عزته مقرونة بالحكمة لا يمكن أن تخرج أفعاله عن الحكمة التي هي مطابقة الواقع والأنبياء موافقة الصلاة. ثم قال عز وجل مبينا كمال قدرته بعد أن ذكر عموم ملكه وكمال كلماته قال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة خلقا وبعثا لأنه بكلمة كن فيكون يعني عن خلق البعث. ما خلقكم جميعا إلا كنفس واحدة وما بعثكم جميعا إلا كنفس واحد. إذن الكثرة لا تعجز الله عز وجل لأن الكثرة عنده والقلة على حد سواء. الكل تتعلق به القدرة وهو كله سهل عليه لأنه يكون بأي كلمة بكلمة كل. فالله عز وجل إذا خلق السماوات والأرض لما خلقها هل احتاج إلى عمال وعوامل؟ في هذا نقول إذا كان دماء واسع كان أشق وإذا كان ضيق كان أهون. لا إنما هو بكلمة كن وما كان بكلمة كن فلا فرق بين أن يكون كثيرا أو قليل. ولهذا قال الله عز وجل في آية أخرى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، أو هو أقرب، يعني بل هو أقرب من لمح البصر. وقال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، هذا غاية ما يكون من السرعة والإنجاز. وقال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، فإذا هم بالساهرة. كل هذا يدل على كمال قدرته عز وجل. فإن قال قائل: إذا كان الأمر كذلك فلماذا خلق السماوات في ستة؟ كيف نقول هذه الحكمة؟ لأن هذه القدرة أو هذا الخلق تحتاج إلى أشياء مقدمات وأسباب يحصل بها كمال الخلق. أليس الله قادر على أن يخلق الجنين في بطن أمه بدون أن يتناولها الرجل؟ بلى، كما حصل في عيسى. ومع ذلك فإن الله تعالى قد جعل لهذا أسبابا، اتصال الرجل بالمرأة، ثم بعد ذلك الجنين يتطور شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغاية، ثم إذا كان قابلا لأن يخرج إلى الدنيا خرج. ثم مع ذلك ينمو شيئا فشيئا، ما يأتي العقل كاملا دفعة واحدة، ولا يأتيه النمو دفعة واحدة، ولكنه على وقت الحكمة. فيكون هذا الجواب عما يرد في الذهن أو يورد على المرء: لماذا يخلق الله، خلق الله السماوات والأرض في الصيام، ولماذا يخلق الجنين في بطن أمه لمدة 9 أشهر وما أشبه ذلك. فالجواب: أن أفعاله مقرونة بحكمة، وأنه سبحانه وتعالى جعل الأسباب مربوطة بمسبباته، فلا بد من أن يكون هنا السبب وينتج عنه مسبب، ولا بد من أن يكون هذا السبب مطابقا موافقا حتى يتم الخلق على كمال. إلا كنفس واحدة، إن الله سميع يسمع كل مسموع، بصير يبصر كل مبصر، لا يشغله شيء عن شيء. إن الله سميع مبصر، كل مبصر، وكل مبصر هو خالق مخلوق، ما ثم إلا خالق أو مخلوق. نعم، يعني كانت تقول إن يعني الله ما يبصر نفسه، لا كل مبصر يعني كل ما شأنه يتعلق بالبصر، لا يعني أنا ما أبصره لكن الله عز وجل يبصره. الآن السفاوت هي شيء يصره زير ولا يصره ولا يصره عنه. قلت إن الله سميع، تقدم أن السميع انقسم قسمين: قسم بمعنى مجيب، وقسم بمعنى سامع، يعني مدرك الأصوات. فالسميع الذي بمعنى مجيب مثل قول إبراهيم: إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيبه. ومن المعلوم أيضا أنه لا يجيبه إلا بعد أن يسمعه سمع إدراك. ولكن الفائدة من الدعاء هي إجابة الداعي، أن مجرد أن يسمع دعاؤه فلا فائدة له من ذلك حتى يجاب. وتقدم أن سمع الإدراك ينقسم إلى 3 أقسام. ما هي؟ ما يفيد التهذيب، وما يفيد التأييد، وما يفيد ساعة سمع الله سبحانه وتعالى وإدراكه لكل مسموع. فلما يفيد التهذيب قوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذا العرض منه التهذيب. ومما يثير التأييد قوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ومما يثير الشمول، شمول سمع الله عز وجل لكل ما يسمع، مثل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ولهذا قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، إني في طرف الحجرة فإنه لا يخفى علي بعض حديثه. والله عز وجل من فوق سبع سماوات يسمع هذا الحديث والصحابة كله، لم يفوته سبحانه وتعالى شيء. أما قوله بصير، فالبصير هذا بمعنى إدراك المسموع، بمعنى المجيب وبمعنى المدرك للأصوات، سمع الأصوات والسمع وهم أصوات ثم ينقسم ينقسم برفع تقسيم. نعم تعرف إيه؟ أما بالنسبة للبصير فالبصير بمعنى مبصر أي مدرك ببصره سبحانه وتعالى، فلله تعالى بصر يبصر به من الشرع كما جاء في الحديث الصحيح إجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، من خلقه بصره من خلقه. وقد يكون البصير أيضا دالا على السمع على العلم، دالا على العلم مثل والله بما تعملون بصير أي عليم به، عليم به. وعند الناس الآن إذا قالوا في الإسلام بصير بالأشياء يعني عندهم علم بها وخبرة. ثم قال تعالى ألم ترى أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل إلى آخره. الهمزة هنا للاستفهام التقرير، فمعنى ألم ترى بمعنى ألم ترى قد رأيت، فهو يقرر سبحانه وتعالى هذه القضية المشاهدة المعلومة لكل أحد. والخطاب في قوله ترى إما للرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل من يصلح للخطاب. والمعنى الثاني أشمل وأعم، فتكون شاملة لكل من يصلح للخطاب. ألم ترى أيها الرائي المخاطب أن الله يورد يدخل الليل في النهار ويورد النهار يدخله في الليل، وهذا الإيراد والإدخال لا يكون إلا بقدرة عظيمة. وكيف الإيراد يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل؟ هل المراد إقبال الليل وإقبال النهار؟ لأنك ترى الليل إذا أقبل نعم يدخل سواده في النهار، يدخل النهار يطرد، وثاني النهار أيضا إذا أقبل يلد في الليل فيطرد، فيكون هذا عبارة عن تقرير طلوع الفجر السعد وإقبال الليل. وقد أقسم الله تعالى بذلك في القرآن الكريم، والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، ولا يقسم بشيء من المخلوقات إلا لعظمه. يكون معنى الإله الإدخال به الإدخال بالنهار أو بالعكس، متى؟ عند كل صباح وعند كل مساء. طيب هذا وقت. أو أن المعنى يولد الليلة النهار بمعنى أنه يزداد النهار مدة حتى يدخل في الليل، ويزداد الليل مدة حتى يدخل في النهار، يعني يطول النهار فإذا قال آخر من الليل فمعنى ذلك أنه دخل عليه، ويطول الليل فإذا قال آخر من النهار فيكون قد دخل عليه واختلس منه. أي هذا أيضا معنى لكلمة العبادة، وكلاهما معنى صحيح. ففي إقبال الليل وإدباره آية عظيمة من آيات الله، وفي كون هذا يزيد وهذا ينقص أيضا آية من آيات الله عز وجل. لأن الخلق لو اجتمعوا كلهم على أن يأتوا بالليل في النهار أو بالنهار في الليل ما استطيعوا، لو اجتمعوا كلهم على أن يزيدوا في النهار دقيقة واحدة أو في الليل دقيقة واحدة يستطيعون ولا لا؟ ما يستطيعون مهما أوتوا من قوة. إذن فهذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل. ثم إن في إيراد الليل بالنهار على المعنى الثاني أو بالعكس فيه دليل على رحمة الله، لأن تناوب الليل والنهار بالزيادة والنقص فيه مصلحة عظيمة جدا، لأن الليل إذا طال حصل البرد والشتاء وظهرت أحشاب الشتاء وماتت الحشرات التي قد يكون بقاؤها ضارا في الإنسان والنبات. وكذلك إذا ازداد الحر، إذا ازداد النهار ازداد الحر فنبتت الثمار وزال البخار من الأرض وماتت بذلك حشرات نعم كثيرة من أجل الحر، لو أنها بقيت وتنامت لأضرت الناس. ويكون هذا فيه أيضا بدعة على كمال الحكمة والرحمة مع القدرة. قال وإذ ما الزبيت وأن الله سميع نعم يقول ما الذي يورث يدخل الليلة في النهار ويورث النهار يدخله في الليل فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر وسخر الشمس والقمر. سخر الشمس والقمر أي دللهما بأي شيء لمصالح العباد. والدليل على ذلك قوله تعالى في الآية العامة الشاملة وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سخر لكم لكم شيء. كلمة لكم إذن كل ما ذكر من تفصيل في الكون فهو لبني آدم. ولهذا يقال في بعض الآثار يا ابن آدم خلقتك من أجلك وخلقت كل شيء من أجلك. نعم فالله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول هو الذي خلق لكم ما في خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. أي لكم وسخر الشمس والقمر أيضا لهما لمصالح العباد. وذكر الشمس والقمر بعد ذكر الليل والنهار لأن الشمس آية النهار والقمر آية الليل لقوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وهو القمر وجعلنا آية النهار مبصرة. ولذلك القمر منهو إنما يستفيد نوره من الشمس كلما قابلها ازداد نوره. فإذا تمت المقابلة بينه وبين الشمس في الليلة في ليالي الدار كمل نوره ثم كلما ضعفت المقابلة ضعف النور.
يعني في الزمن الليل
وكذلك بالعكس. ثم نعم وسخر الشمس والقمر كل منهما يجري في فلكه إلى أجل مسمى هو يوم القيامة. كل يجري كل هذا التنوين يقول النحويون إنه عوض عن
محيوط
عن كلمة يعني كل واحد من الشمس والقمر يجري إلى أجل مسمى. العجيب أنه روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الشمس والقمر يجريان في فلكهما في النهار ويجريان في فلكهما تحت الأرض في الليل تحت الأرض في الليل. وهذا يدل على أن ابن عباس يرى أن الأرض كروية كروية لأن اليسار يجري تحت الليل تحت الأرض فمعناها كروية. وهو كذلك لأن الشمس والقمر في الليل يجري تحت الأرض يجري تحت الأرض كما قال رضي الله عنه أرض نهار أرض نهار تكون تحت
الأرض.
أنا راضي
تحت الأرض أرض نهار
الأرض أنت لا راضي الذاتة الستة ذاتة يعني تحت الأرض يعني الأرض طبقات مدرسة طبقات بعضها فوق بعض. ألم ترى إلى البيضة فيها القصة الأعلى ثم القصة الثانية السلف الذي يريد البيضة ثم البيضة ثم قصة رقيقة ثم الأسفل والأسفل أيضا طبقات. الأرض مثل البيضة هذا كذلك أيضا السماوات نفس الشيء صدقات مكورة.
ما هي مفصلة؟
كل
يعني لا رازين ما هي مفصلة عن بعض.
عاد هذا تفصل. بعض العلماء يقولون بينهم فصل وهواء يعني مثل ما أن السماوات بينها هواء وفصل. وبعض النجوم ما بينها فصل.
لكن أن صدور الشمس والقمر من تحت الأرض من تحت الأراضي كلها. الأراضي مفصلة.
الآن الأراضي مفصلة هي الكتلة الآن. الكتلة في الأرض هذه اللي يسمونها الكرة الأرضية. هذه متضمنة في السبع. السبع في ذوقها. والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام من استطاع سبرا من الأرض ظلما فذوقه يوم القيامة من سبع أراضي. لأنه إذا ظلم الأرض العليا اللي نحن عليها الآن فمعناه أنه اعتدى على التي تحتها والتي تحتها والتي تحتها إلى السبع. ولهذا عند العامة الآن يقولون